زايدي شنو كان درسنا من انت؟ ذكرنا بالأمس ماذا؟ مراحل التي يمر بها الإنسان كمقدمة للدخول إلى ماذا؟ تعريف العلم. وقلنا أن الإنسان يمر بأربعة مراحل. الأولى ما هي شيخ؟ التي يطلق عليها العلم الحسي، وتكون مشتركة بين المرحلة الثانية. مولاي شيخ إبراهيم، مرحلة اشتباه كردان شيخ عبد الله حسن، التي يصرف أمره بعلم بقوة الخيال. والمرحلة الثالثة ويشترك معه الحيوان فيها كذلك
العلم الوهمي،
العلم الذي يحرك نفسه ويدبر أموره وشؤونه بالعلم بقوة الوهم، ويجعل الإنسان الحيوان يرتع في هذه المرحلة ويغادر إلى المرحلة الأخرى. شيخ توبوا، ما هي مرحلة العلم الأكمل؟ بحيث لماذا سموه بالعلم الأكمل في تلك المرحلة؟ لأنه
يصل إلى
شيء يقين
في المرحلة،
لأنه يجمع كل القوة الفكرية من لدى الإنسان، يعني يتكامل العقل الإنسان في هذا المعنى.
الإنسان يفترق لأنه ها هنا يتميز بماذا؟ بصفة العقل، ويبقى يتحكم في مدركاته الحسية والخيالية والوهمية، ويتصرف فيها تصرفا عقلائيا مبني على الأسس العقلائية، فيبدأ يقارن مقارنة صحيحة ويستنتج من تلك الأمور، فتكون تلك الأمور وبالذات المرحلة الأولى هي المصدر الأساسي لعلوم الإنسان، مصدر الأساسي لعلوم الإنسان. مولانا قال بعد ذلك ماذا قال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلم قلنا نحن اهتمام المنطقي بأي علم، عندنا علم حصولي وعندنا علم حضوري، المنطقي اهتمامه بالعلم الحصولي. وقال لأن العلم هو أما تصور وأما تصديق، لأنهم بعد البحث في ماذا في والتفكير في مجالات العلم، وجدوا أن العلم له قسمان، القسم الأول التصور والقسم الثاني التصديق. التصور كما ذكرنا في خلاصة المنطق هو انطباع صورة الشيء في الذهن عبر ماذا؟ عبر الحواس الخمس ليس فقط البصر. قلنا بالأمس إذا قربت ليمونة فإنك لو شممتها من دون النظر إليها فإن الرائحة تطبع علما في ذهنك، صورة في ذهنك، ذلك علم بالتالي. هذا تصور، انطباع صور الأشياء وإدراك الإنسان لصور الأشياء عبر الحواس الخمس، هذا ماذا؟ علم تصوري، صحيح ولا؟ هذا بشكل مختصر. أنت لم تحكم على هذه الرائحة، هل هي جيدة؟ هل هي كبيرة؟ هل هي صغيرة؟ هل هي قوية؟ واضح؟ وإذا لمست شيئا فانطبعت في ذهنك صورة السطح الأملس أو السطح الخشن، تلك صورة فقط لوحدها من دون حكم عليها، أنت لم تحكم عليها. فإذا وجدت لدينا صورة من دون حكم، ذلك ماذا؟ تصور، عليكم السلام، واضح؟ هذا بشكل مختصر تصور يعبر عنه بماذا؟ تصور ساذج، أي أنه لم يلحق ماذا؟ حكم بالتالي، فقط لديك انطباع لصور ماذا؟ عبر الحواس الخمس للأشياء ماذا في ذهنك من دون حكم عليها، هذا هو التصور فقط لا غير. حينما تتصور الجبل، حينما تتصور مكة، حينما تتصور كربلاء، حينما تتصور الأشياء التي من حولك، التي علمت بها مباشرة أو بواسطة عبر التلفاز أو عبر إخبار ماذا من مثلا أنت لم تعرف ولم تكن موجودا في أحد وإنما الكتب نقلت لك ذلك فانطبعت صورة في ذهنك لمعركة أحد. هذا ماذا؟ هذا هذه الانطباعات من قسم التصور، هي صورة في ذهنك. أما إذا كانت هذه الصورة التي في ذهنك حكمت عليها بحكم ما، مثلا أن هذه الرائحة التي شممتها لذلك العطر لما شممتها انطبعت في ذهنك صورة ماذا؟ رائحة طيبة، فقلت إن هذه رائحة طيبة لما حكمت عليها بحكمين، هذا هو التصديق. التصديق مكون من ماذا؟ من جزئين، صورة
وحكم،
إذا اجتمع أعطوا لنا التصديق. أما إذا كانت الصورة لوحده فهذا تصور لوحده، هذا الفرق. يعني نريد أن نقول بعبارة أخرى أن التصديق هو تصور بإضافة حكم إليه، هذا هو التصديق. بل أضع يدك، تريد تسأل؟
لا،
فنريد أن نقول أن التصور لوحده صورة ساذجة لوحدها من دون حكم عليها، طبعا في ذهن الإنسان أو في عقل الإنسان من ماذا؟ من المدركات، من الحواس الخمسة. أما التصديق فهو بنفس الشيء ولكن نحكم على تلك الصورة، لأن الحكم لا يكون على شيء غير موجود في ذهني، إنما أحكم على شيء هو موجود في ذهني، يعني على الصورة السابقة التي كانت موجودة فأحكم عليها. واضح؟ إذا تصورت مثلا الكعبة المشرفة فانطبعت صورتها في ذهنك أو رأيتها في التلفاز وحكمت عليها بحكم بأنها ماذا؟ شديدة الارتفاع، فهذا حكم. الحكم نريد أن نتحدث عن الحكم، ترى الحكم يكون مطابقا للواقع فيكون ذلك التصديق إيجابيا مطابقا للواقع، وترى لا، الحكم لا يكون مطابقا للواقع. يعني التصديق ينقسم صح التعبير إلى فرعين، ترى يكون هذا تصديقك بشيء ما، يعني حكمك على تلك الصورة بشيء ما، يكون هذا الحكم مطابقا للواقع وترى يكون غير مطابق للواقع، كلاهما يسمى تصديق، ثم بثبوت ذلك الشيء أو بعدم ثبوت ذلك الشيء. طبعا هذا التصور، وأحيانا يأتي لنا الماثل أو غير الماثل ويقولون ماذا؟ ويقولون التصور المطلق، حينما تسمعونه مثلا في المحاورات العلمية أو تقرؤونه أو يأتي في الامتحان، ما المقصود من التصور المطلق؟ قلنا في بدء الأمر أن التصور انطباع صورة في ذهن الإنسان من دون حكم، فإنه هذا يسمى التصور الساذج. يعني ما المقصود من الساذج؟ الذي لا حكم له، صورة فقط من دون حكم. وأما حينما يعبرون بالتصور المطلق يرادون منه ما يرادف، يساوق يعني يرادف ما يرادف العلم. التصور المطلق يعني انطباع صورة في ذهن الإنسان، مو قصدنا من التصور الساذج. الفرق فيما بينهما هو علم. التصور المطلق هو إدراك لشيء ما، يعني يساوق العلم، يساوي نفس العلم، هو يرادف العلم، فلا بد من التفريق بين هذين الأمرين. التصور لوحده مقصود منه الساذج الذي لا حكم فيه، صورة منطبعة في ذهن الإنسان، وما بين التصور المطلق الذي هو يساوي العلم، يعني إدراك شيء ما. لا يلحقه تصديق، هو يساوق العلم، قلت فقط هو يساوق الإدراك، إذا أدركت شيئا ما يسمى هذا تصور مطلق فقط. أما إذا أردت وقلت التصور هو انطباع صورة الشيء في الذهن بقيد ماذا؟ بقيد أنه لا حكم في المسألة، يعني هذا مصطلح، بالتالي لازم أنت تعرف التفريق فيما بينها. بلي
التصور كيف نحن نخلص
التصور الثالث والمطلق؟
يعني الفرق داخل ما هو؟ أليس التصور هو انطباع؟
يعني إذا
الشيء
المنطبع
في الذهن هو تصور،
يأتي إن شاء الله توضيح ذلك، يأتي في حال التطبيق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا الموضوع ما في صعوبة كثيرة، انحصار العلم الحصول في ماذا؟ في التصور والتصديق. واضح؟ طبعا التصور هو إدراك شيء بدون الاعتقاد بوجود نسبة ما بينه وبين شيء آخر. أما التصديق ماذا؟ التصديق هو ماذا؟ اعتقاد بوجود نسبة بين هذه الصورة وبين الحكم الذي حكمناه به عليها. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له. أنت رسمت مثلثا أنا هذه الخطوط المتوازية التي على السبورة وذلك المربع، فإن هذه تنطبع في ذهنك حتى لو لم نظرت إليها، أمل ببصرك فإن الصورة ما زالت موجودة في ذهنك، هي علمك بهذا المثلث. الصورة التي انطبعت في ذهنك هذا هو العلم الذي حدث إليك عبر ماذا؟ عبر البصر، عبر حاسة البصر. يسمى هذا العلم بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستتبع. لحد ينعس ترى اللي بينعس بطلع برا الصفا. وهو تصور مجرد لا يستتبع ماذا؟ جزما واعتقادا. ماكو جزم ولا اعتقاد، فقط اللهم انطبعت هذه الصورة المثلثة وهذا المربع وصورة الكعبة المشرفة وغير ذلك. لم يتبعه حكم أو جزم بشيء ما، طبعت صورة لوحدها في ذهن الإنسان. وإذا انتبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك. تارة تنظر إلى المثلث بما هو المثلث من البعيد فتنطبع صورته في ذهنك، وتارة تركز على الزوايا الثلاثة التي في المثلث فتنطبع أيضا ماذا؟ صور ثلاث للثلاث الزوايا في ذهنك، صور طبيعية يعني ما فيها أي شيء. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه، هذا هي أيضا تصور المجرد. المجرد عن ماذا؟ المجرد عن الحكم. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا يعني بهذه الطريقة، بهذه الطريقة مثل علامة الزاوية مقاطعا له، تحدث زاويتان قائمتان أمامك الآن أيضا تتصورهما، يمكن تصور ذلك لا ريب. فتنتقي الصور الخطين والزاويتين في ذهنك كما انتقشت ثلاث الزوايا التي للمثلث، وكما انتقشت صورة المثلث في ذهنك، وكما انتقشت صورة الكعبة المشرفة في ذهنك، وهي من التصور المجرد أيضا الذي لم يستتبعه حكم ولا اعتقاد بأي شيء ما، صورة حدثت في ذهنك خالية من أي شيء. كما نظرت إلى الكتاب، كما نظرت إلى زوجتك، إلى أخيك، إلى جارك، إلى 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 إلى، هذه صور ذهنية انطبعت في ذهنك. طيب الآن هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية. وإذا أردت أن تقارن بين ماذا؟ القائمتين. الآن يريد أن يشير إلى التصور المركب من صورة ومن حكم. إذا أردت أن تقارن بين القائمتين، أي قائمتين؟ يعني الزاويتين القائمتين بشكل خط متقاطع ومجموع زوايا المثلث، تريد أن تقارن فيما بينهما. عندك أنت ثلاث زوايا مال المثلث وعندك قائمتين، تريد أن تقارن فيما بينهما. ما هي العلاقة التي فيما بينهما؟ هل هي علاقة التساوي؟ هل هي علاقة التباين؟ هل هي أي علاقة بينهما؟ فتسأل في نفسك هل هو متساويان؟ يعني
عندنا الزاوية الأولى التي المثلث والثانية عفوا أن نقول هكذا واحدة اثنتين ثلاث، وعندنا قائمتين، هذه قائمة وهذه واحدة وهذه اثنتين. تريد أن تدرس العلاقة فيما بين هذه الثلاث وما بين الزاويتين القائمتين، ما هي العلاقة فيما بينهما؟ ما هي العلاقة؟ تريد أن تدرس العلاقة فيما بينهما. فماذا قال؟
قال هل هما متساويان؟ أو نعم. وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي، تقول تحتمل هل هما متساويتان؟ يعني المكافئ هكذا يقيسونها، هذه كم درجة وهذه
كم درجة وهذه كم درجة، لو جمعنا ثلاث الزوايا وجمعنا الاثنين ما عندنا ثلاث زوايا، مش قد تساوي هذه عندنا قائمتين، مش قد تساوي 180 وهذه كذلك 180
بالقياس بالأدوات الهندسية. الآن قبل الوصول إلى أنها 180 تشك هل بينهما تساوي أو لا، هل هما متساويتان أم لا. تحدث عندك صورة بالنسبة التساوي بينهما، وهي أيضا من التصور المجرد، لأنك أنت لم تحكم، لم تصدر حكما، فإذا صدرت حكما يختلف. أنت الآن تشك في هذه المسألة، هل مثلا ارتفاع الكعبة المشرفة 10 أمتار أم 5 أمتار؟ أنت تشك لم تحكم، تقول احتمل هذا، أنت لم تحكم ها هنا. فإذا برهنت بعد ذلك، أتيت بالأدوات الهندسية وقست الثلاث الزوايا فوجدت أنها تساوي إلى 180 درجة، وقست القائمتين فوجدت أنها تساوي إلى 180 درجة بعد القياس. يعني أنت عملت بماذا؟ بالاستدلال للوصول إلى إلى الحكم بالثالث حكمت. فلما تيقنت وحكمت بأن الثلاث الزوايا تساوي القائمتين أنت حكمت بحكم عليهما، وهي بماذا؟ بالتساوي، بخلاف قبل قليل أنت احتملت احتمالا لم تحكم، ولكن بعد البرهنة على أنهما متساويتان عبر الأدوات الهندسية أنت حكمتها هنا، فهذا كان تصور واستتبعه حكم، فهذا ماذا؟ هو التصديق. يعني أنت تصدق بعد الحكم ماذا؟ بعد توفر الحكم والحصول على الحكم بأن هذا تصديق، يعني أنت تصدق بأن الصورة التي في ذهنك بين الثلاث الزوايا للمثلث والقائمتين إنما هما ماذا؟ متساويتان، تصدق بذلك، وهذا تصديق بالتالي لوجود الحكم. فتقول فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغيرة للحالة السابقة. الحالة السابقة تحتمل احتمالا وصورا ذهنية، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع، تلك نسبة ولكن ماذا؟ لم تحكم عليها حكما، تحتمل أن بينهما التساوي. المستلزم لحكم النفس بعد حكمك لما تأتي بالأدوات الهندسية وتقيس هذه الأمور، فإن نفسك ماذا؟ تذعن وتستقر وتعتقد بأن الثلاث الزوايا التي للمثلث تساوي القائمتين، يعني يصير عندك نوع من اليقين والاعتقاد، النفس يعني تستقر وتذعن لهذه النتيجة، وهذا هو إذعان النفس بأي شيء؟ الحكم. بالتالي لما حكمت أذعنت النفس، بالتالي أذعنت النفس لهذا الأمر. المستتبع لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة بأن الزوايا الثلاثة للمثلث تساوي قائمتين، وهذه الحالة هي حالة صور المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها، هي التي تسمى بالتصديق، صور ذهنية في إضافة حكم أذعنت النفس، فهذا هو التصديق. لماذا سمي بالتصديق؟ لأنها من هي؟ النفس، لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس. هذه الحالة يعني لماذا سميت تصديقا؟ لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها، تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. فالتصديق ليس هو الحكم، التصديق ليس هو الحكم يا أخوان. ما هو التصديق؟ نعم تصور يلزمه، نعم يلزمه الحكم، فهذا هو تصديق. بالتالي إذن إدراك زوايا المثلث لوحدها وإدراك ماذا؟ الزاويتين القائمتين لوحدهما، وإدراك النسبة ماذا؟ نسبة التساوي بينهما. عندنا ثلاثة أشياء، عندنا زوايا المثلث أدركتهما، يعني تصورتهما، انطبعت صورتهما في صورهما في ذهنك، وأدركت أيضا القائمتين، وأدركت النسبة وهي نسبة التساوي بينهما، هذه كلها تصورات. لما استتبع بعد ذلك الحكم هذا هو التصديق، يعني التصديق بالإضافة إلى الصور السابقة. فتقول إذا إدراك زوايا المثلث لوحدها بعد، وإدراك الزاويتين القائمتين لوحدها، وإدراك نسبة التساوي بينهما، كلها تصورات مجردة عن الحكم. ثلاث صور عندنا، صور الزوايا، صور القائمتين، وصورة نسبة التساوي، هذه كلها تصورات، متصورات مجردة. واقع، نعم عفوا لا يتبع حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح عبر الاستدلال على ذلك، واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر، فهو تصديق. لما استدلت يعني أتيت بالحكم بعد ذلك فأذعنت النفس، هذا هو التصديق. هذه في الجانب الإيجابي، أذعنت عبر الحكم أن الاحتمال الذي احتملته هو التصور بالنسبة والتصور للنسبة وهي نسبة التساوي أنها مطابقة للواقع، هذا أيضا حكم، هذا في الجانب الإيجابي. أما وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر، لما قيل لك أن لما واحد يدرس في الهندسة فقلت له عزيزي أيها المهندس عندنا ثلاث زوايا للمثلث، لو قارن بينها وبين الزاويتين القائمتين هل بينهما تساوي؟ فقال لك لا، ليس بينهما تساوي، أخبرك عن هذا الأمر، فهذا ماذا؟ حكمه هو صحيح، وهذا غير مطابق للواقع. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، فهذا الإدراك أيضا تصديق، لأن استدفعه حكم. بالتالي يمكن البعض يأتي ويناقش بأن التصديق المفروض أن يكون مطابقا للواقع، له مجال آخر. ها؟ يعني على النحو السلب بالتالي انه غير يعني حكمت بالتالي ووصلت الى نتيجة بالتالي على الصور التي في ذهنك فهذا تصديقهم تصديقهم بأي شيء لأن هذه الصور وهذه النسبة غير مطابقة للواقع الذي أخبرك بها المهندس الذي هو غير مهندس. شاهدنا تنبيه تنبيه لمن نام تنبيه لمن سرح. قال ماذا قال؟ إذا لاحظت يعني إحنا الآن في التصديق عندنا أمور صحيح ولا لا؟ عندنا محكوم ومحكوم به ونسبة في الحكم صحيح ولا لا؟ ما هو المحكوم ها هنا؟ المحكوم محكوم به المحكوم عليه لما تقول محمد نبي الله مثلا محمد نبي الله صحيح؟ هذا يمكن أن نأتي به محمد نبي ونسبة فيما بينهما. فإن كان هذا الخبر مطابقا للواقع هو تصديق وإن كان مخالفا للواقع أيضا هو تصديق صحيح على نحو أمره ثبوته للواقع أو مخالفته للواقع. لما سمينا ذلك الخبر الغير مطابق للواقع أنه تصديق؟ صدقت بأنه غير مطابق للواقع صحيح ولا صدقت بأنه غير مطابق للواقع. إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد. لما نقول تصور تتصور شيئا ما صحيح ولا تدرك شيئا ما تعلم بشيء ما كلها ألفاظ لمعنى واحد صحيح ولا. وهي ما هو هذا المعنى؟ حضور وياي حضور صورة الأشياء عند العاقل. فإذا حضرت صورة شيء ما عند عقلك فهذا علم به هذا إدراك به هذا تصور مو به له تصور له صحيح ولا صورة له بالتالي. فالتصديق أيضا تصور لكنه تصور يستتبع ماذا؟ يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقها إما بثبوت تلك النسبة أو بنفيها. وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي هي للمستتبع للحكم وبين التصور المستتبع له سمي الأول تصورا والثاني ماذا؟ لأنه تصور محض ساذج مجرد فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه لأنه فقط تصور زين عليه مجردا من كل قيد. وسمي الثاني ليتميز عن الأول تصديقان. لماذا؟ لأنه يستتبع الحكم والتصديق وإذعان الناس كما قلنا تسمية للشيء باسمه لازمه لأنك لما تأتي بالحكم النفس تصدق بذلك. متى تصدق النفس؟ لما تأتي بالحكم وتحكم عليه. أما إذا قيل موالينا الآن اتضح هذا المعنى التصور والتصديق والمصطلحات اتضحت وأن الإدراك والعلم إنما هو الفاظ مترادفة لهذا الشيء. يعني خلي يكون الواحد ذهنه وهذه لا يستفيغها ذهن الإنسان إلا بكثرة التكرار والمباحثة لأن مصطلحات ربما تكون عند الإنسان جديدة فكيف يألفها مثل ما أنت جيت أيامك إلى قوم تحتاج إلى تتجول تروح السور سيد المعصوم وكذا كذا حتى تألف النفس هذا المحل. لأن بعض الإخوان من يغير محل ما يعرف ينام أول الأيام لأن النفس لم تألف هذا الأمر. فلكي تنام مع هذه الألفاظ اذكرها كثيرا كي تستقر نفس وتألفها. شاهدنا أما إذا قيل التصور المطلق ما الذي يقصدون منه؟ فإنه يراد به ماذا؟ يراد به ما يساوي يعني ما يرادف يعني ما يساوي ماذا؟ ما يقابل عفوا ما يقابل العلم والإدراك. لما يقول التصور المطلق هو ما يساوق العلم والإدراك فيعم كل الأمرين كل التصورين تصور المجرد والتصور ماذا؟ والمستتبع للحكم وهو التصديق. طبعا لا ربما هنالك في بعض النقاش في هذا الأمر هذا متروك إن شاء الله للدراسات المتقدمة في ماذا؟ في مبحث المنطق في بالي وكجاس وين ما رايح يفضل أولاي
التصور المطلق يشمل
يعني يرادف المقصود منه يرادف كلا الأمرين هذا هو الأفراد. التصور المطلق إن ما يراد به ما يساوق العلم والإدراك يساوق نفس العلم والإدراك يعني يساويه يقابله ما شئت فعبر يعني اكتب ها هنا التصور المطلق يرادف ويساوق العلم والإدراك الذي هو العلم والإدراك ماذا ينقسم إلى تصور وإلى تصديق الساذج. إذا نظرت إلى التصور الساذج في مقابل التصور الذي معه الحكم الذي هو تصديق، يعني لازم تلحظ هذا الأمر. إذا لحظت هذا الأمر فيهون عليك القضية وتستطيع أن تميز في عقلك بينهما. واضح؟ يعني إذا لحظت هي نفسه بالتالي، ولكن إذا لحظت التصور في مقابل أن هنالك تصور معه حكم، هذا تصور ساذج لأنه ليس معه حكم. أما إذا تصورت التصور المطلق الذي هو في مقابل ماذا؟ مطلق، يعني أعم من أن يكون بقيد محكوم عليه أو غير محكوم عليه، للجامع الذي يجمع فيما بينهما، هذا هو المطلق. بهذا المقدار إن شاء الله تبع.
يعني التصور الساذج يعني يساوي التصور المجرد.
لا ما يساوي التصور المجرد. يساوي ايش مكتوب عندك يعني ماذا يساوي؟ العلم والإدراك، يعني يساوي ها عندنا العلم والإدراك. واضح؟ هذا يساوي ماذا؟ التصور المطلق مولانا بهذا اللحاظ. في حين هذا يحكم ماذا؟ تصور ها ساذج يعني بدون حكم، وعندنا تطور بإضافة حكم، يعني هذا يسمونه تصديق. انت اذا لاحظت، اذا تنظر الى هذا التطور المطلق، اذا لاحظت الجامع الذي يجمع ما بين الامرين، ما بين التطور الساذج وهذا، فهو يساوق التصور المطلق. يعني مطلقا ليس بقيد الحكم أو بدون قيد الحكم.
هذا مشكلة ليس هنا، يعني ليس في هذا. أنا واضح يعني مشكلة أستاذي هذا، يعني هو نفس التصور يعني مجرد.
وين المشكلة فيه؟
هذا ما أريد أن أقوله.
إيه ما هي المشكلة؟ أين المشكلة؟ ضع أصبع على المشكلة التي أنت تنظر إليها.
تقول وإنما لأجل تمييز بين التصور المجرد غير مستطبع للحكم وبين التصور المستطبع له، سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج مجرد، فيستحق إطلاق اللفظ التصور عليه مجردا
بالي
كل قيد. إذا هو تصور يعني مجرد، تصور ساذج هذا هو التصور يعني مجرد.
هذا هو جبلنا إحنا نشاء، هذا نفس الكلام الذي
نقوله،
هذا نفس الحكي الذي والكلام الذي نريد أن نقوله. بعد ذلك بعد ذلك
انا قلت على هذه المناقشه، يعني اذا حصلت العلم الى تصديق المتصور الى تصور المتصديق، وتاتي التصور يعني تختم هذا الى تصور يكون معنى معنى يعني
لأنك إذا أخذت تصوراً مشاعر هذه ما فيها صعوبة كثيرة. أنتم قلت لكم إذا أردتم أن تدركوا معنى التصور المطلق هو الذي ليس في مقابل التصور الذي بدون حكم أو التصور الذي مع حكم، انظروا إلى الجامع الذي يجمع بينهما، وهذا أمر سهل يعني ليس فيها ذات مهنة كثيرة. الآن نريد أن نتحدث عن مجالات التصور ومجالات التصديق، وقلنا أن المقصود من المجال يعني أين يستخدم التطور وأين يستخدم التصديق. فقال أن التصديق له كم مجال شيخ؟ له مجال واحد هو التصديق يستخدم بالنسبة في الجملة الخبرية، يعني فقط بالنسبة في الجملة الخبرية، هل هي مطابقة للواقع أو مخالفة للواقع؟ هذا مجال استخدامه لما يعني مع الأخبار. التصديق فقط مجال عمله ماذا؟ مع الأخبار، النسبة التي هي في الأخبار. والخبر له صورتان بالتالي، إما أن يكون الخبر الذي قد وصلني هو فعلا مطابق للواقع، أو أن يكون هذا الخبر غير مطابق للواقع. فإن ثبت عندي أن الخبر الذي قيل لي بأن ماذا؟ بأن مثلا خالد بن الوليد كان ماذا؟ كان سيفا مسلولا لله عز وجل ولرسوله على أعداء، هذا خبر من الأخبار. فإن أمعنت النظر في التاريخ وتتبعته حتى أريد أن أستدل على صحة هذا الخبر أو بطلانه، أو سألت مختصا في التاريخ قيل لي هذا الكلام عار عن الصحة فاطمأننت إليه لأنه متخصص في ذلك، يعني حكمت بالتالي على أن الخبر غير مطابق للواقع. هذا ماذا؟ هذا غير مطابق للواقع، يعني صدقت بذلك. وكذلك إذا كان الخبر ماذا مطابقا للواقع، بأن مثلا من باب المثال، من باب المثال بأن للحسين بن علي عليه السلام له طفل رضيع في يوم عاشوراء قد نحر وهو على يدي والده، هذا خبر من الأخبار. أفرض أني جديدا دخلت إلى التشيع وسمعت بذلك، فلما سمعت هذا أذهب إلى المختص في التاريخ وأنا أذهب بنفسي فأقرأ فأصل إلى النتيجة فعلا أن هذا الخبر صحيحا. لما صحيح؟ حكمت عليه بصحة لأنه طابق الواقع فعلا في سنة 62 أو 63 وقعت الواقعة وحدث ما حدث، هذا الخبر صحيح. هذا فقط مجال التصديق. لما يأتي إلي خبر من الأخبار هنالك نسبة، نسبة ماذا؟ لأن الخبر يتكون من موضوع ومن محمول، يعني يريد أن يثبت المحمول للموضوع أو ينفي الموضوع عن المحمول. كما يقول البعض بأن مثلا عائشة لم تخرج على علي عليه السلام ولم تجيش الجيوش، هنا يريد ماذا؟ أن ينفي المحمول عن الموضوع. عائشة أم المؤمنين لم تخرج على إمام زمانها، وهنا يريد أن ينفي المحمول عن الموضوع. هذا خبر من الأخبار، هل هذا ثابت يعني مطابق للواقع أو لا؟ فأحكم عليه بالصحة وأحكم عليه بالسهل، بأن الأخبار ليست دائما مثبتة. لازم نلتفت، الأخبار لها صنف، أو الصنف الأول منها مثبتة، السماء ممطرة، الشمس مشرقة، واضح، هذا خبر من الأخبار، هذا تثبت الشروق للشمس، تثبت نزول المطر، صحيح ولا لا؟ وتارة تأتي لنا لا، الشمس ليست بمشرقة، هذه نافية، السماء ليست بماطرة هذا اليوم، هذه أخبار نافية. عموما على كل الصورتين، إن كانت مثبتة أو إن كانت منفية، إذا طابقت الواقع حكمت عليها بالصحة، وإذا خالفت الواقع حكمت عليها بماذا؟ لعدم الصحة. ألا مثلا جاءني أخبرني مخبر بأن السماء ممطرة، فنظرت عبر هذه النافذة وجدت أن السماء غير ممطرة، هذا خبر كاذب، صدقت بهذا لما حكمت عليه واستدللت عليه وأذعنت نفسي بلي، فهذا مطابق غير مطابق للواقع فأذعنت عليه. هذا مجال التصديق، التصديق في النسبة في الجملة الخبرية.
هي جملة خبرية منه اللي قال لك يا
أبوي
والله اللي
تتكون
بعد ما
أبعد،
يعني
لا الذي قال لي الخبر، الذي قال لي الخبر الذي يأتي إلي
مثلا، هو قال السماء ماطر أو سماء ممطر، ونظرت أن النبضة
ليست
ممطر، النسبة في الجملة الخبرية التي يقع فيها التصديق السماء ليست ممطرة،
بل السماء ليست
ممطرة، يعني بعد تصديقه
كيف؟
يعني الجملة
تأتي إلي الجملة،
هو قال لك السماء
ممطرة، يأتي إلي الخبر أخبرني السماء ليست بممطرة، صحيح ولا؟ هذا خبر من الأخبار، لما نظرته وجدت أن هذا الخبر غير مطابق للواقع أذعنت نفسي بأن هذا الخبر كاذب. يعني حكمت بأن هذا الخبر غير مطابق للواقع أذعنت نفسي بهذا التصديق، بتصديقي أن هذا الخبر كاذب. يعني أقصد الخبر الذي يأتي إلي هو الذي أحكم عليه، أي خبر نفسي تذعن على هذا، أما بمطابقته للواقع فيكون صحيحا، أو بعدم مطابقته للواقع فيكون كاذبا. أما أن السماء صافية ليست بممطرة، هذه لازم هذا الأمر،
ولكن فيها تم التصديق،
ما اختلفنا، لم ننفي غيرها، نريد أن نتكلم عن هذه الحصة التي يتحدث عنها هذا الخبر، هذا الخبر نريد أن نتعامل على هذا الخبر، أم أن هذا الخبر له لوازم أخر، شيء ثاني.
لا هو بنفسه تصور ليس تصديق.
يعني مثلا لما يأتي إلي ويقول مثلا إن الشيعة يحكمون ويقولون ها أن الإمام عندهم معصوم، الشيعة يقولون، الخبر ما هو؟ أن الإمام عندهم معصوم، فأنظر عبر الواقع فأجد هذا الكلام مطابق للواقع وللأدلة العقلية فأحكم بصدق هذا الخبر، تدعن نفسي، واضح؟ الآن لما قلت بذلك يعني له لوازم، هذا الخبر له لوازم، أخبار صحيحة، أنه لم يزني والعياذ بالله، أنه لم يكذب والعياذ بالله، أي هذه لا ضير فيها. يعني أما الحصة التي نريد أن نتحدث فيها عن الخبر بنفسه، هو الحكم يتناول هذا الخبر، أما أن هنالك له لوازم يعني أخبار أخر، لا ضير في المسألة. هذا مجال التصديق، أما مجال التصور فله مجالات عدة أربعة كما ذكرها الماتن. أول مجال من مجالات التصور هو المفرد كما عبر عنه الذي يريدون منه النحاة الاسم والفعل والأداة. فعلنا حينما تتصور اسم زيد، حينما تتصور الأداة لوحدها، أو تتصور عالم لوحده، إذا تصورت مفردة من المفردات لوحدها هذا تصور، هذا واحد من مجالات التصور، تستخدم التصور فيها هنا في المفرد. ما هو المفرد؟ هو الذي عند النحاة الاسم والفعل والأداة. واضح؟ هذا أول مجال من مجالات التصور. تتصور الاسم مثل عالم، مثل زيد، تتصور الفعل مثل ذهب، حج، بذل، أنفق. هذه كلها تصورات بالتالي. تصور المفرد له ثلاثة صور، إما اسما أو فعلا أو أداة. واضح؟ هذا أول مجال يستخدم فيه التصور. المجال الثاني النسبة في الخبر. أكيد قلتم قبل قليل بأن التصديق مجاله النسبة في الجملة الخبرية، وها هنا عدتم ورجعتم وناقضتم أنفسكم. نقول له لا، عند الشك فيها وعند التوهم في تلك النسبة، لما أشك بأن ماذا؟ بأن مثلا عبد الله بن مسعود بأنه أعلم الصحابة، أشك لما يأتي إلي خبرون ويقولون عن عبد الله بن مسعود هو عالم الصحابة أو أفضل الصحابة علما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لما أشك في هذه النسبة، بلي هذا تصور. دخول الشك في هذه النسبة هذا يسحبها من مجال التصديق ويضعها في مجال ماذا؟ في مجال التصور، لأنه لا إدعانها هنا ولا حكمها هنا. أنت تشك في هذه النسبة، لا نأتي ونقول أنها مطابقة للواقع أم لا، أنت تشك في أساس النسبة، أنه هل هو ينسب له بأنه هو عالم أفضل الصحابة أم لا. لازم نفرق بين الأمرين، لا يصير في خلط. هنالك لما يأتي إلي الخبر أنظر إليه هل هو مطابق للواقع أم لا، فأحكم على كلا الصورتين، إن طابق أو لم يطابق أحكم فأصدق ويكون مجال التصديق. أما ها هنا عندي نسبة في هذا الخبر ولكن أشك في هذه النسبة، مو أشك في ماذا أنها مطابقة للواقع أم لا، أشك فيها وأتوهم هذه النسبة، توهم بأنه ماذا؟ بأنه نسب إليه العلم، يعني لم يكن هذا خبر من الأخبار. الاختلاف بين هذا وبين مجال التصديق أن هنالك خبر تام من النسبة، ولكن هل هذه النسبة صحيحة لأنها طابقت الواقع أو كاذبة لأنها خالفت الواقع؟ أما هنا تشك في نفس النسبة أو تتوهم هذه النسبة. واضح؟ أكيد، يعني لو فيها ما فيها. النسبة في الإنشاء، الإنشاء ما هو المقصود من الإنشاء؟ درسنا في اللغة العربية الإنشاء، ما هو الإنشاء؟ ما هو في الإنشاء؟ ها؟ شو تعرفين؟ عرفني ما هو الإنشاء؟ أحسنت. لما يأتي من الأمر والنهي والتمني والاستفهام التي لا يصح أن صفها بالصدق أو الكذب. لمن يأتي إليك إنسان يقول، لما تسمع إنسان في الحرم يقول ربي اغفر لي، لا تقل له كاذب، لأنه لا، هذا ليس مجالا للصدق والكذب. واضح؟ واضح. لما يأتي إليك طفلك ويقول يا والدي إني عطشان، لا تقل له أنت كاذب. واضح؟ لا، إني عطشان لا يحق لك، أريد ماء، لا تقل له كاذب. جملة خبرية. نعم، بلي شاهدنا أريد ماء مثلا، أريد ماء، أو أريد مثلا أي بلي. لأنك سوف تطرح الإشكال الذي يتوهمه المتوهم بعد كم صفحة، سيأتي جواب أنه بل ممكن يأتي فقير ويقول إني محتاج. لا يكون، لا يكون مثلا يطلب منك مالا وتحكم عليه بأنه ماذا، على طلبه بأنه كاذب، وأنما حكمك على ما يدل عليه بالدلالة الالتزامية على أنه يريد أن يخبرك بأنه فقير. ذلك الدلالة هي التي نحكم عليها بصدق. سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في بعض الدروس القادمة. الإنشاءات، النسبة في الإنشاءات، هذه ماذا؟ واحدة من مجالات ماذا؟ التصور. حينما أي نعم بلي حينما أي لا سيأتي إن شاء الله بأتي بأمثلة. مثلا حينما تقول اضرب زيدان،
نسبة الخبر ممكن تتوضحني بشكل
أكثر شوية في توضح. وين النسبة في الخبر؟ هي بالتالي عندنا نسبة في الجملة الخبرية، ترى أنا لست أشك بها ولا أتوهمها. حينما يقول لي قائل ماذا؟ السماء ماطرة أو السماء تمطر، يعني لا أشك بهذه النسبة، يعني هذا الأمر جاءتني النسبة وأنا مطمئن إليها، لكن هل هي مطابقة للواقع أم لا؟ ها هنا أحكم عليها.
أنت لا تشك من أي حيث لا تشك في هذه النسبة ثم تقول لي أنه مثلا مطابقة الواقع أم لا مطابقة، هذا الشك يعني لماذا لم تشك؟
نفس أساس النسبة لا مطابقتها للواقع وغير شرط تطبيقها في أكثر عبر الأمثلة. شاهدنا حينما تقول اضرب زيدا أو اضرب زيد، بالتالي هذه ماذا؟ نسبة في الإنشاء. اضرب زيد هل تستطيع أن تحكم عليها لأنها صادقة أو كاذبة؟ لا يمكن أن تحكم عليها، صحيح لا؟ فالنسبة في الإنشاءات على أي نحو من الأنحاء، لأنها هنا عندنا محكوم ومحكوم عليه ونسبة غير تامة. وين المحكوم؟ وين المحكوم عليه؟ اضرب زيد مثلا، وين المحكوم والمحكوم عليه؟ المحكوم عليه زيد والمحكوم به اضرب، وهنا نسبة ولكن نسبة غير تامة، يعني تحتاج إلى كلمة إضافية لتكون خبرا مثلا، فلا تكون النسبة تامة هنا. أما في النسبة الإنشائية النسبة ناقصة، فهذه مجالها مجال التصور فقط التصديق، بالتالي النسبة في الإنشاء. وكذلك في المركب الناقص، المركب الناقص مثل ماذا؟ مثل جملة شرطية مثلا، عندك مثلا الإضافة غلام زيد مثلا، السيارة مثلا الأمريكية ماذا بها؟ هل تصرف البنزين كثيرا؟ تستهلك البنزين أكثر؟ غلام زيد ما بها، هو متعلم، يعني الكلام ها هنا النسبة غير تامة. بما أن النسبة غير تامة فهذا مجاله مجال التصور، غلام زيد تتصور زيد تتصور غلامه، لكن ماذا به؟ هل هو طويل؟ هل هو قصير؟ هل هو عالم؟ هل هو جاهل؟ هل هو بخيل؟ هل هو فإذا النسبة في ماذا؟ في المركب الناقص، كذلك المضاف إليه المضاف المضاف إليه والمشبه بالمضاف، كل هذه ماذا مجالها؟ مجال التصور. نقرأ هذا المقدار. بماذا يتعلق التصور والتصديق؟ يعني يريد أن يقول مجال التصور ومجال التصديق. ليس للتصديق إلا مورد، إلا موردان أو إلا مورد، إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية. لكن متى؟ عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع، في هذا المجال فقط، إما أنها تطابق أو غير تطابق. أما التصور ثانيا فيتعلق بأحد أمور أربعة: المفرد، طبعا المناطق يطلقون عليه المفرد، ولكن النحاة يطلقون عليها ماذا؟ الكلمة. الكلمة واضح، من اسم وفعل وحرف، طبعا من الاسم مشترك بين النحاة وما بين المناطق. أما الفعل الذي هو الكلمة عند المناطق والنحاة يطلقون عليه فعلان، وأما الحرف هو عند النحاة والأداة عند المناطق. تصور ماذا؟ أمر واحد. حينما تتصور زيد لوحده أو عالم لوحده أو محمد لوحده فهكذا، هذا تصور مفرد من المفردات، واضح؟ المجال الثاني النسبة في الخبر. عجيب، اشترك ما بينه وبين النسبة في الجملة الخبرية، قال لا، لكنها هنا غير اعتقادية، واضح؟ عند الشك فيها أو توهمها. شلون؟ عند الشك فيها وتوحيف لا تصديق في هذه الصورة، هنالك في الجملة النسبة في الجملة الخبرية تتبعها تصديق بأي شيء، التصديق ما بأنها مطابقة للواقع غير مطابقة للواقع. أما ها هنا لا يتبعها تصديق، بالتالي لأنك تتوهم المسألة أو تشك فيها أساسا، مو تشك في ثبوتها أو عدم ثبوتها في نفس المسألة. مثلا مثال ذلك كتطورنا لنسبة السكنة إلى المريخ، عندما يقال لك المريخ مسكون، انتهى هنا تتوهم هذا الأمر، لا تحمله على نحو الخبر التام تريد أن تحكم عليه بأنه صادق أو كاذب، ها هنا تتوهم هذا الأمر، أنت حينما تتصور ماذا يأتي لك أو أنت تقول هذا الخبر بأن المريخ مسكون، تتوهم هذا الأمر أو تشك في هذا الأمر. بخلاف هنالك ماذا خبر من الأخبار أتى إليك تطمئن إليه ولكن تريد أن ترى، هذا هو مطابق للواقع ومخالف للواقع. فكروا في إذا ما صار إن شاء الله بكرة أتي لكم. أي بكرة؟ بكرة في درس بالحفزة أكيد ما في. اللهم صل على محمد. عطلوا في يوم العيد. شاهد نقرأ هذا، نقرأ لا بأس لا بأس. قال ماذا قال؟ قال النسبة في الإنشاء من أمر ونهي وتمن واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام. ما لها واقع إنما هو إخبار للصور الذهنية، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، فلا تصديق ولا إذعان. مثلا لما يأتي إليك يعني السكوت عليها لكنها نسبة غير تامة. لما يقال لك ضرب زيد، ضرب زيد يعني شلون ضرب زيد؟ فقد وجد المحكوم عليه والمحكوم به مع النسبة لكنه لا يصح. ماذا؟ ما أقول عن الدرين خلاص أعود بالله. مثل أضرب واضح ها هنا أو اقرأ، فإنها هنا لا يحق لك أن تحكم عليه بالصدق أو الكذب في التالي، فيكون مجالا مجال التطور. المركب الناقص، مركب الناقص يعني تطور أمور متعددة مع نسبة غير تامة، أمور متعددة مع نسبة غير تامة. مثال ذلك المضاف والمضاف إليه، ثانيا والشبيه بالمضاف، ثالثا والموصول وصلته، رابعا والصفة وموصول والموصوف. وكل واحد أنا رقمت بعدين في الامتحان، لا يجي واحد يقول من جبت هذا السؤال ها رقمنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. نعم 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 نعم. أولا كالمضاف المضاف إليه، ثانيا والشبيه بالمضاف، ثالثا الموصول وصلته، رابعا والصفة والموصوف. وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية. حينما تقول إذا طلعت الشمس ماذا بها؟ أو إذا قلت فالنهار موجود ماذا به؟ كل واحد لوحده طرفي الجملة الشرطية. أما مقصود من طرفي الجملة الشرطية شيخ توبه؟ طرفي الجملة الشرطية شيخ المقدم والتالي. مقدم مثل ما إذا طلعت الشمس، التالي فالنهار موجود. إذا نظرنا إلى كل واحد من طرفي الجملة لوحده هو أيضا من ماذا؟ من مجالات التصديق صح؟ تصور. شاهدنا ماذا قال؟ قال 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 إلى آخر مركبات الناقصة التي لا يستدرك تصورها تصديقا وإلعانا. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله ماذا بها؟ لا 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 تقرأ لا تحصوها. إذا أخذت إن تعدوا نعمة الله فإنها من المركبات الناقصة صحيح ولا لا؟ فقط تتصور هذا الأمر لا تصديق فيه، لكن لا أكمل لا تحصوها. نعم. أو إذا قلت لا تحصوها لوحدها ماذا بها لا تحصوها؟ ما هي؟ بالتالي فيقول الشرط تعد نعمة الله معلوم تصوري، والجزاء أيضا معلوم تصوري لا تحصوها معلوم تصوري أيضا، وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزءا وشرط جزاء وشرطا في الجملة الشرطية، وإلا ففي أنفسهما لولاها كل منهما معلوم تصديقي. واضح. وقوله نعمة الله معلوم تصوري مضاف، نعمة الله مضاف ومضاف إليه، نعم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، هذا من مجالات التصور. أحسنتم. ومجموع الجملة معلوم تصديقي لما تجمع الجملة كلها فتقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها تصديقي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخذ معكم حصة أنتم بعد هذه شنو؟ الساعة كم؟ خلاص انتم تفضلوا واطلعوا بس خلكم قريبين من الباب لانه احط الدرجه النهائيه. تفضلوا اللي بيروح يشرب شاي كذا بس خلكم قريبين من الباب وناديكم. نعم فتاتوا الي لاشد على عيادي لانه انا اشتبه في وضعه. هل هي 18 درجه او ماذا او 17 درجه؟ ولكن بعضكم كان